بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في العرفان النظري، شرح كتاب تمهيد القواعد لابن تركة، تدريس سماحة الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1426 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
بسم الله السميع العليم، من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال: فإن ظهور الذات في مظاهرها المتعينة على نفسها إما أن يكون بحسب الظاهر أو بحسب ماذا؟ المظهر. جيد، هذه العبارة وهي أنه ظهور الذات على نفسها بيناها وذكرنا مرارا، بناء على الرؤية التوحيدية أو على العرفان النظري في التوحيد، الرؤية العرفانية للتوحيد هو أنه إما يرى ذاته بذاته في ذاته، وإما يرى نفسه وذاته بذاته أيضا ماذا؟ ها؟ ولكن في غيره. إذن كل البحث سواء كان الأول أو الثاني هو ماذا؟ لرؤية الذات نفسها. لماذا؟ باعتبار أنه لا يوجد في قباله غير حتى يري ذاته للغير، لا يوجد هناك غير. لذا الرؤية التوحيدية في العرفان تختلف كاملا على الرؤية التوحيدية في غير العرفان. ويتذكر الإخوة أنه في البحث السابق أشرنا، قلنا فإن ظهور الذات في مظاهرها المتعينة على نفسها، إذن الحديث في ظهور الذات في مظاهرها. من هنا يرد هذا الإشكال، وهو أن يكون ظهور الذات في مظاهرها إما بحسب الظاهر أو بحسب المظهر. هذا لا ينسجم مع المقسم، لأن المقسم هو ظهور الذات أين؟ في مظاهرها. أما القسم بحسب ماذا؟ بحسب الظاهر. كيف يعقل؟ لأنه نعلم نحن أن الظاهر شيء والمظهر ماذا؟ شيء آخر. الظاهر والمظهر وإن كان باعتبار أحدهما عين الآخر، ولكن باعتبار آخر أحدهما ماذا؟ غير الآخر. فإذا جعلنا المقسم لهذه الأقسام هو بحسب المظاهر في مظاهرها، بعد لا معنى لأن نجعل بعض الأقسام مرتبطة ماذا؟ بحسب الظاهر. إذن كيف ينسجم هذا المقسم مع هذه الأقسام التي أشار إليها، التي من الأقسام ما يرتبط بحسب ماذا؟ بحسب الظاهر. إذن السؤال المطروح أنه طبعا هنا عندما نقول مظاهر، خلي يكون في علمكم، مرادنا من المظاهر هنا المظاهر الخلقية وليس المظاهر ماذا؟ العلمية، لأنه بعد ذلك سيتضح لنا بأن الأعيان الثابتة نسبتها إلى الأسماء نسبة المظهر إلى الظاهر، والعلاقة بين الأسماء وبين الأعيان الثابتة في مقام الواحدية نسبة الظاهر والمظهر، ولكن تلك المظاهر المرتبطة بالصقع الربوبي، ولكن هنا نحن نتكلم عن المظاهر المرتبطة ماذا؟ بالمظاهر الخلقية وبالأسماء الكونية، لا المظاهر المرتبطة بالأسماء الإلهية وبالصقع الربوبي. قلنا بأنه أنتم الأسبوع القادم حلقة سابقة ما كنتوا شنو؟ كنتوا بعد، فلهذا قلنا بأنه لابد أن نصحح العبارة حتى أنه تكون شاملة لهذه، وإلا إذا العبارة ما صححنا لا تكون شاملة لهذه. إذا تذكرون قلنا بأنه أساسا وهذا هو المعبر عنه عندهم بالجلاء، كما أنهم عبروا عن الفيض المقدس ماذا؟ بالاستجلاء. هذا وذلك مرتبط ماذا؟ مرتبط بهذه المظاهر الخلقية المرتبطة بالفيض المقدس يعني بالاستجلاء. لهذا قلت بأنه إذا ما نضيف هذه العبارة أساسا لا يمكن تصحيح ما ذكره وذلك منحصر في الصور الأربع، إنما يصح هذا التقسيم في الصور الأربع إذا أضفنا تلك العبارة في البحث السابق. إذن السؤال المطروح هنا بعد ذلك التصحيح، إذن كيف التوفيق أن ظهور الذات في مظاهرها، المقسم هو ظهور الذات في مظاهرها والمراد من المظاهر هي المظاهر الخلقية، ولكن عندما نأتي إلى التقسيم نجد أن التقسيم أو الأقسام إما بحسب الظاهر وإما بحسب ماذا؟ وإما بحسب المظهر. بحسب المظهر هذا القسم منسجم مع المقسم، أما بحسب الظاهر منسجم أو غير منسجم؟ غير منسجم. الجواب في جملة واحدة، وهو أن كل هذه الصور الأربع مرتبطة بحسب المظهر، مرتبطة بالمظهر يعني بالمظاهر الخلقية والأسماء الكونية، ولكن هذه المظاهر وين؟ نحو يكون الغالب فيه الظاهر ونحو يكون الغالب فيه ماذا؟ أحكام المظهر. أن المظهر، هذه أقسام المظهر، خلوا ذهنكم جيدا لهذا البيان لأنه لم أجده في أي كلمة من كلمات المحشين والمعلقين. هذا المظهر تارة أن الحاكم عليه أحكام الظاهر فالصير بحسب ماذا؟ بحسب الظاهر. وأخرى أن الحاكم عليه أحكام من؟ أحكام المظهر فتكون بحسب ماذا؟ بحسب المظهر. وإلا هذه الأقسام جميعا ما هي؟ أقسام ظهور الذات على نفسها في مظاهرها. إذا اتضح ذلك نأتي إلى التقسيم. قال والأول يعني بحسب الظاهر، يعني ظهور الذات في مظاهرها بحسب الظاهر، هذا على قسمين. تارة أن هذا المظهر مظهر كلي جامع يستطيع الظاهر أن يظهر فيه بكل ما له من الكمالات الممكنة الظهور في المظهر، وأخرى لا يكون كذلك بحسب الظاهر. لماذا بحسب الظاهر؟ باعتبار سواء كان الأول القسم الأول أو كان الثاني، فإن الحاكم عليه هو ماذا؟ أحكام الظاهر لا أحكام المظهر. أما الأول وهو ذلك الموجود الذي يمكن أن تظهر فيه جميع الكمالات الممكنة بحسب المظهر، هو الإنسان الكامل والكون الجامع، هذا واقعا هو الذي فيه القابلية ماذا؟ أن تظهر فيه جميع الأسماء والصفات، لذا عبرنا عنه بأنه مظهر الاسم الأعظم. هسه من أين نقول بحسب الظاهر لا بحسب المظهر؟ الجواب من هذه الآية المباركة، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. إذن هنا الغلبة للظاهر لأحكام الظاهر لأحكام المظهر، أحكام المظهر صحيح ينسب الرمي إليه، ولكن قبل أن ينسبه إليه ماذا؟ ينفيه عنه. وما رميت إذ رميت، يوجد لك رميون، ولكن الظاهر، ولكن الحكم الموجود في هذا المظهر حكم المظهر لو حكم الظاهر، لا حكم الظاهر وهو الله، ولكن الله رمى. هذا إذا كان المظهر كليا وهو الإنسان الكامل، وعندنا مظهر أيضا الغالب فيه أحكام الظاهر ولكنه جزئي. مراد كلية جزئية، الكلية الجزئية العرفانية، ها مو الكلي والجزئي المنطقي أو الفلسفي، العرفاني، وهو من قبيل كنداء الشجرة لموسى إني أنا الله، إني أنا الله. هاي الشجرة صدر منها هذا النداء، والشجرة ظاهر لو مظهر، الشجرة مظهر، ولكن الغالب عليه ماذا كان؟ أحكام المظهرية لو أحكام الظاهر. واضح الآية تقول إني أنا الله، أحكام المظهرية بل أحكام الظاهر، بل عفوا أحكام الظاهر، المظهر جزئي ولكن الغالب عليه أحكام ماذا؟ أحكام الظاهر. أما عندما تأتي إلى كل شيء في هذا العالم يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده، فهنا وإن كان المظهر الذاكر والمذكور والذكر ما هو بناء على الوحدة الشخصية واحد، ولكن الله دا يسبح له، المظهر دا يسبح. فإذا انغلب لأي شيء هنا؟ لأحكام الظاهر لو لأحكام المظهر؟ لأحكام المظهر. وإن كان بناء على الوحدة الشخصية هذا أيضا عندما يسبح المسبح هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى، وهذا مرآة وهذه الصورة مسبحة، وإلا المسبح هو من؟ هو الذاكر وهو المذكور وهو ماذا؟ وهو الذكر. ما أدري صار واضح الفرق بأنه مع أن المقسم ظهور الذات في مظاهرها، كيف يكون تارة بحسب الظاهر وأخرى بحسب ماذا؟ بحسب المظهر. قال والأول يعني بحسب الظاهر لا يتصور إلا من حيث شأن كلي ومظهر جامع. هسه هذه حيث بعدها عادة يأتي شنو؟ مرفوع يأتي له، شو اسمه؟ مرفوع يأتي. شون صار شأن أو خطأ؟ هذا مش بحسب ذهني، خطأ يصير. ولا يتصور إلا من حيث، يعني إلا يصير إضافة، يعني إذا صار إذا إضافة عند ذلك يصح على الأحوال. لا يتصور إلا من حيث شأن كلي ومظهر جامع لجميع شؤون تلك الذات واعتباراتها. وهذا لا يتصور هذا الشأن الكلي أين في المظهر إلا الإنسان الكامل. فإن ظهور الذات الظاهرة، لماذا يقول ظهور الذات الظاهرة؟ يقول لأنه بحسب الباطن لا ظهور لها، وإنما الذات بحسب الاسم ماذا؟ بحسب الاسم الظاهر لها مظهر، وإلا بحسب اسم الباطن لها مظهر أو ليس لها مظهر. التفتوا الكلمات محسوبة. فإن ظهور الذات الظاهرة، وإلا ظهور الذات الباطنة، لأنكم تعلمون بأنه أساسا البطون أيضا مظهر ماذا؟ للهوية الغيبية. والظهور أيضا مظهر ماذا؟ للهوية الغيبية، ولكن البطون له مظهر أو ليس له مظهر؟ ليس له مظهر. باسمه الظاهر له مظهر، وإلا باسمه الباطن ليس له مظهر على الإطلاق. هسه ذاك فت بحث آخر، هذاك فت بحث آخر، يعني الزهراء سلام الله عليه بحسب اسم الظاهر لها ماذا؟ ها، بحسب اظم الظاهر، هذه الزهراء سلام الله عليه. اما والسر المستودع فيها الذي لا نعرف عنه شيء فهو ماذا؟ فهو مظهر اسم الباطن. ولهذا فلهذا لا نعرف عنه شيئا. لذا والسر المستودع ماذا؟ والسر المستودع فيها، هذا السر المستودع فيها كما ان الباطن لا مظهر له، هذا مظهر لا مظهر له معلوم لنا، هذا المظهر ايضا ماذا؟ لا يمكن ان نعرف عنه شيء على اي الاحوال. قال فان ظهور الذات، هذه الذات الظاهره ولا الباطنه، بحسبه لا بحسبها، بحسب الظاهر، لان الكلام اين؟ بحسب الظاهر. فإن ظهور الذات الظاهرة بحسب الظاهر على نفسها، قلنا لأنه دائما يرى نفسه من خلال الغير، لا أنه يري نفسه للغير، إنما يكون بكلية الذات وأحدية جمعية الذات، وذلك لا يمكن، يعني أن يكون الظهور بكليتها وأحد جمعيتها، وذلك لا يمكن إلا في مظهر له تمام الجامعية، يعني هذا المظهر له تمام الجامعية وله كمال القابلية، حتى يقبل هذا المظهر كله، مو كله، حتى يظهر هذا حتى يقبل هذا المظهر كل ما يقابل هذا المظهر، وهو الإنسان الكامل لا غير، وهو الكون الجامع، والذي بحثه إن شاء الله تعالى يأتي في الأبحاث اللاحقة. إذ ليس كمثله شيء، هذه الجملة للإنسان الكامل، هذه مو لله سبحانه وتعالى. إذ ليس كمثله شيء، تارة أن هذه الجملة نقولها في الحق، إذن ليس مثله ماذا؟ ليس كمثله أحد، ولكنه أخرى هذه الكاف لا نجعلها زائدة، مرة نجعلها زائدة يعني ليس مثله شيء تحت القضية، وأخرى لا نجعلها زائدة، وليس كمثله شيء يعني ليس مثله ماذا؟ شيء. طبعا هنا لكي تتم هذه لابد نحتاج إلى أمور ثلاثة، أولا أن نثبت أن هاي الكاف مزائدة، وثانيا أن نقبل أن الواجب سبحانه وتعالى له مثل، وثالثا أن نقول أن هذا المثل هو من؟ الإنسان الكامل. إذا تمت هذه الأمور الثلاثة عند ذلك يمكن تطبيق هذه الآية على من؟ على الإنسان الكامل، يعني كما أن الله لا مثل له، مثل الله وهو الإنسان الكامل أيضا ماذا؟ لا مثل له. لذا في شرح الفصوص القيصري صفحة 135 العمود الثاني في ذيل قول الماتن، يعني الشيخ قال تعالى ليس كمثله شيء، فنزه وهو السميع البصير، فشبه قال تعالى إلى آخره، قال اعلم أن الكاف تارة تؤخذ زائدة وأخرى غير زائدة، فعلى الأول يعني الزائدة معناه التنزيه لأنه نفى أن يماثله شيء من الوجوه، وعلى الثاني يعني أن لا تكون زائدة معناه ليس مثل مثله شيء، فشبه بالمثل إلى آخره. هذا بعد مرتبط بهذه المقدمات الثلاث التي إن تمت فهذا الاستدلال يكون تاما، إذ ليس كمثله شيء. وحينئذ التفت جيدا، وحينئذ يعني بحسب الظاهر إما أن يكون ذلك الظهور من حيث جمعية ذلك الشأن وكليته، هذا بحسب الظاهر، هذا المظهر إما هو الإنسان الكامل كما في قوله تعالى وما رميت إذ رميت، أو من حيث جزئياته، التفت جيدا، من حيث جزئياته، جزئياتها ضمير على من يعود؟ جزئيات الإنسان الكامل، يعني مظاهر الإنسان الكامل، جزئيات ذلك الشأن الكلي، أو من حيث جزئياته المحاطة له، أي للإنسان الكامل، لأن الإنسان الكامل يحيط بكل ماذا؟ بكل جزئيات عالم الإمكان والمظاهر الخلقية، كنداء الشجرة لموسى بإني أنا الله. والثاني يعني أن يكون بحسب المظهر، وهو أن يكون ظهور الذات على نفسها بحسب المظهر، فلا يخلو بحسب المظاهر، يعني بحسب المظهر فلا يخلو، لأنه تعبير بحسب المظاهر وكلها بحسب المظاهر، ولكن هناك بحسب المظهر في قبال بحسب الظاهر، فلا يخلو من أن يكون ظهور الذات بحسب ذلك المظهر. لذا احنا قلنا بحسبه لا بحسبها، شوفوا بحسب ذلك المظهر، هناك بحسب ماذا؟ ذلك الظاهر. فلا يخلو من أن يكون ظهور الذات على نفسها بحسب ذلك المظهر على نفسه بخصوصيته المميزة كجزئيات العالم في حد ذاتها بحسب مرتبتها. وما الفرق بينه وبين الشجرة؟ أيضا بخصوصيته المميزة وكذا. الفارق هذا، وهو أنه في الشجرة الغالب هو أحكام من؟ أحكام الظاهر. أما هنا الغالب هو أحكام من؟ هو أحكام المظهر. كجزئيات العالم في حد ذاتها بحسب مرتبتها، فإن كل فرد من أفراد العالم له، هذا الفرد في حد ذاته، ظهور على نفسه، وهو مبدأ التسبيحة المشار إليها بقوله تعالى: وإن من شيء إلا ذلك الشيء، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فالمسبح هو من؟ نسب التسبيح إلى إلى الشيء، إلى الفرد، إلى الجزئي، مو نسب التسبيح إلى من؟ إلى الظاهر. وهو مبدأ التسبيح المشار إليها بقوله: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ولكن هذه الجزئيات يعني بحسب المظهر، يعني الغالب عليه أحكام ماذا؟ أحكام المظهر، لا الغالب عليه أحكام الظاهر. تارة تتكلم بما هي فرد، وأخرى تتكلم لا بما هي فرد، وإنما بما هي ماذا؟ بما هي جمع. قال لها: وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا. إذا كانت تقول طائعين يصير من قبيل هذا القسم الأول. أما إذا قالت ماذا؟ طائعين، يعني تتكلم عن نفسها لو عن هذا الجمع. عن هذا الجمع. إذن تارة كل فرد من أفراد العالم يتكلم بما هو مفرد، وأخرى يتكلم بما هو ماذا؟ جزء من هذا المجموع السائر إلى الله سبحانه وتعالى. إياك أعبد، إذا كان يقول إياك أعبد هذا فرد من الأفراد يصير القسم الأول. أما إذا قال إياك نعبد، يعني مو فقط أنا، كل هاي المجموعة سائرة إلى الله وعابدة لله سبحانه وتعالى. قال: إذ على أو على الآخر، لأنه قال: فلا يخلو من أن يكون ظهورها كذا أو على الآخر. ما هو الآخر؟ من الأفراد المقابلة له، أي لهذا الفرد، بوجوه المناسبات كالنسب الواقع بين أفراد العالم من الموافقات والمنافرات. هسه أنت هاي الأقسام الأربعة من أين تستفيدها؟ قال: ويمكن استفادة هذه الأقسام كلها من قوله جمعا وفردان. القسم الأول والقسم الرابع يدخل تحت قوله ماذا؟ جمعا، ولكن مع اختلاف الجمعية، لأن القسم الأول الجمع يعني المظهر الكلي، وهنا عندما نقول جمع يعني أفراد ماذا؟ أفراد مجتمعا. أما وفرادا يرتبط بالقسم الثاني والقسم ماذا؟ الثالث. ويمكن استفادة هذه الأقسام كلها من قوله جمعا وفرادا التي وردت في عبارة الماتين. كيفية انتشاء الكثرة الاعتبارية. جيد، هذا الكتاب خلي أبين أنا فد نكتة مهمة. هذا الكتاب يا إخوان كتاب مكتوب قبل قرون، فكثير من التحقيقات التي صارت بعد ذلك موجودة هنا بعناوينها أو غير موجودة بعدها. مثل الآن ملا صدرة الأسفار، أنت عندما من تقرأ وبعد ملا صدرة هواي كلمات جاءت من كبار محققي الحكمة المتعالية، فتجد تحقيقات إضافية موجودة في كلمات السبزواري، موجودة في كلمات الآخرين. فإذا أنا عندما تشوفون عندما أقف عند مطلب، لأنه هذا المطلب لم يحققه كما ينبغي كما حقق خلال هاي القرون الخمسة الستة التي حدثت بعد ذلك. لذا هنا من الأبحاث الأساسية في هذا الفصل هي مسألة الأعيان الثابتة اللي أساسا يمر عليها مرور الكرام، ماكو همتين بحث، مع أنكم تعلمون أن مسألة الأعيان الثابتة مسألة من المسائل الأساسية في الرؤية العرفانية للتوحيد. مقدمة لابد إذا أردنا أن نضع اللوحة أو الرؤية الفلسفية والكلامية في خانة وفي دائرة، والرؤية العرفانية للتوحيد ومسائل التوحيد في دائرة أخرى، واحدا من أهم المسائل التي تميز العرفان النظري عن الفلسفة والكلام هذه المسألة هنا. خلي أعنون المسألة أولا. طبعا أنت عندما الآن أعنون لك إياها قد تجدها هذه من الواضحات، لماذا يوجد عنها بحث؟ الجواب هذه واضحات الآن في زماننا، عندما تقرأ البداية والنهاية تجدها من الواضحات، أما قبل 5 قرون وستة قرون وسبعة قرون لا، ليس الأمر كذلك. من المسائل الأساسية في معارف التوحيد هي علم الله سبحانه وتعالى، اللي أرجو الله سبحانه وتعالى، لأنه يوجد عندي بحث مفصل في علم الله قد يصل إلى 500 إلى 600 صفحة، ولكن إلى الآن ما وفقت لتنظيم هذا البحث. علم الله سبحانه وتعالى وأساس الرؤية العرفانية والكلفية، إذا وجدت هناك اختلافات فمنشأه ما هو؟ منشأه هذه المسألة من معارف التوحيد. خب، أي مسألة من مسائل العلم هي منشأ مثل هذه التفصيلات؟ نحن في علم الله سبحانه وتعالى توجد عندنا أول مسألة، وهي علم الله بذاته في مقام ذاته، وهذا طبعا وجد فيه اختلاف، ولكنه ليس اختلافا يعتد به. هذه مسألة. المسألة الثانية، علم الله بذاته، علم الله بما سواه في مرتبة ذاته، هذه هي التي هي محل الكلام والنقض والإبرام. يعني بعبارة أخرى، هل يعلم الله الأشياء قبل الإيجاد أو لا يعلم؟ عموما آمنوا بأنه يعلم، ولكنه جعلوه علما إجماليا، من قبيل، إذا يتذكر الإخوة في نهاية الحكمة ما قاله شيخ الإشراء، قال من قبيل أنه إذا قيل لك أنه هذه اللوحات أنت تستطيع أن ترسم مثلها، أنت تعرف نفسك رسام، تقول نعم، لكن عندما تقول نعم يعني إجمالا عندك القدرة. متى يتحقق التفصيل؟ ها؟ عندما تبدأ برسم هذه اللوحة وهذه اللوحة وهذه اللوحة وهذه. مو مراد من الإجمال هنا الإجمال الذي هو أعلى من التفصيل، مراد من الإجمال الإجمال الذي هو أدنى ماذا؟ أدنى من التفصيل. عموما الفلاسفة والمتكلمين ذهبوا إلى أن الله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء قبل الإيجاد، ولكن علما إجماليا لا علما ماذا؟ تفصيليا. وجعلوا العلم التفصيلي بالأشياء بعد ماذا؟ بعد الإيجاد. أو التعبير بعد الإيجاد أم خطأ؟ بالإيجاد. يعني عندما أوجدت هذه الموجودات التفصيلية هي علمه ماذا؟ هي علمه التفصيلي، وإلا قبل هذه الوجودات يوجد عنده هذا العلم التفصيلي أو لا يوجد؟ لا يوجد. هذه من الموارد. أما العرفاء وتبعا لذلك صدر المتألهين حاولوا ماذا؟ حاولوا أن يثبتوا للواجب سبحانه وتعالى علما تفصيليا بالأشياء قبل الإيجاد. ما أدري واضحة هذه النقطة؟ إذن الرؤية العرفانية تقوم على أساس أن الله سبحانه وتعالى عالم بالأشياء. طبعا أنا لا أتكلم الآن عن المسألة النقلية، عشرات بل مئات الروايات تثبت هذه الحقيقة، أنا دا أتكلم الآن من الناحية العقلية والفلسفية. الرؤية العرفانية تعتقد بأن الله سبحانه وتعالى عالم بالأشياء قبل الوصول إلى العوالم الخلقية والكونية والأسماء ماذا؟ الكونية. ما دمنا نتكلم إحنا وين؟ في الصقع الربوبي. في الصقع الربوبي الله سبحانه وتعالى عالم بالأشياء علما تفصيليا، ولكن علما تفصيليا يتنافى مع بساطته ووجوده الإجمالي والبسيط أو لا يتنافى؟ لا يتنافى. وهذه هي القاعدة التي قرأتموها في الحكمة المتعالية: بسيط الحقيقة كل الأشياء. وإن شاء الله بعد ذلك سنقرأ لكم عبارات بالنص من محي الدين من الفتوحات وغير الفتوحات التي يصرح بها بقاعدة بسيط الحقيقة كل الأشياء. واضح صار إلى هنا؟ هاي الرؤية العرفانية. مو عرفة، عرفة قلنا قبل الإيجاد تفصيلي. إيه ولكن تفصيلان، تفصيل أحسنتم، تفصيليان يختلفان. بعد هنا إن شاء الله تعالى تقرؤون النهاية جيدا، لأنه الآن بعد هذا إحنا هناك بشكل دقيق، وإن شاء الله هنا أيضا يأتي إن شاء الله في بعض النكات سوف أبينه لكم. إذن علما تفصيليا في عين الإجمال والبساطة، وعلما بسيطا في عين ماذا؟ التفصيل. أما التفصيل الذي بعد الإيجاد أو مع الإيجاد فهو علم من نحو آخر، اللي ترتبط بالأسماء الكونية والمظاهر ماذا؟ الخلقية، وهو المعبر عنه بالخارج عن الصقع الربوبي. هذه نقطة. إذن فدمائز أساسي بين الرؤية العرفانية وبين الرؤية الفلسفية والكلامية هذه النقطة. يعني أنت إذا أردت أن تضع فوارق أساسية، هذه النقطة من الفوارق الأساسية. النقطة الأخرى التي هي من الفوارق الأساسية بين الرؤية العرفانية والرؤية الفلسفية والكلامية هو أنه العرفاء يجعلون هذه العوالم والمظاهر الخلقية ناشئة من النسبة العلمية والعلم، يبدأون من العلم. لذا تجدون بأنه في التعين الأول، ما هو منشأ التعين الأول؟ أول اسم ظهر في التعين الأول قدرة أو علم؟ ها؟ ماذا؟ العلم. قلنا بأنه أول ما ظهر، إذا يتذكر الإخوة في النص الذي قرأناه مرارا للإخوة من المتن، قال إن تلك الهوية المطلقة تلزمها النسبة العلمية ماذا؟ أولا. إذن أول تعين بماذا يتعين؟ ها؟ بالعلم. أما عندما تأتي أنت إلى العرفاء، أقول إلى المتكلمين، إلى الفلاسفة، تجد أنهم يبدأون بالقدرة لا بالعلم. كيف؟ خلي ذهنك يمي. كيف؟ يقولون الله قادر، وهذه القدرة هي سبب كونه علة لما سواه، وإلا إذا لم يكن قادرا يكون علة لما سواه، أو لا يكون علة، لا يكون علة. التفت جيدا. والعلم بالعلة علة للعلم بالمعلول. يعني فكما أن هناك ترتبا وجوديا بين العلم بين العلة والمعلول، هناك ترتب وجودي بين العلم بالعلة والعلم ماذا؟ والعلم بالمعلول. خلي ذهنك يمي. والعلم بالعلم العلة، العلة هي الذات، والعلم بالعلة هي العلم ماذا؟ بالذات. أما المعلول هو الذات لخارج عن الذات، فالعلم بالمعلول أيضا يكون عين الذات لخارج عن الذات. ومن هنا تجدهم قالوا بأنه علمه بالمعلول التفصيلي، علمه التفصيلي عين الذات لخارج الذات، لأنهم كيف بدأوا هذا العلم؟ بدأوه بعد القدرة، ثم العلية، ثم العلم بالعلة، علة للعلم ماذا؟ بالمعلول، ومن هنا ما استطاعوا أن يصوروا العلم التفصيلي للحق في مقام ماذا؟ في مقام الذات، بل علم تفصيلي بما عدا في مقام الذات أو خارج عن الذات. خارج عن الذات، ما أدري واضح هذه فهرسة البحث من أين بدأت وأين تنتهي. إذن اتضح لكم بأن العارف من أين يبدأ، من أين يبدأ، وما هو نتيجة هذا الابتداء، وأن الفيلسوف، طبعا من نقول فيلسوف مقصود فيلسوف المشائي أو مشهور المشائي مثلا والمتكلمين، من أين يبدأون وأين ماذا وما النتائج التي ينتهون إليها. لذا نحن في مقدمة البحث قلنا بأنه العارف يؤمن بالعلم التفصيلي بما عدا في مقام الذات، ولكن المشائي ومن تبعهم مشائين من المتكلمين هؤلاء لا يؤمنون بالعلم التفصيلي بما عدا الذات في مقام الذات، بل خارج ماذا؟ بل خارج عن الذات وعن الصقع الربوبي. من هنا يطرح هذا التساؤل الأساس، من هنا يطرح، إيش قد عندنا وقت حتى أدري أنا 10 دقائق؟ من هنا يطرح هذا التساؤل الأساس، وهو أنه كيف صور العرفاء هذا العلم التفصيلي. نحن ما دار نتكلم، لا تقول لي سيدنا أخوه إحنا صورناه ببسيط الحقيقة، لا، هذا بسيط الحقيقة كلش أهشاء، هذه من التحقيقات التي ذكرها العرفاء، ولكنه جذورها ليست هاي المسألة، هذه النتائج التي أخذها صدر المتألهين من كلمات العرفاء كما سيتضح. جذر المسألة أين؟ هذه من أين؟ بناء على التعين الأول، التعين الثاني، مقام الأسماء، مقام الأعيان، أساسا هذا العلم التفصيلي أين متصور؟ من هنا نحن لابد أن نقف جيدا عند مقام أو عند بيانات العرفاء لكيفية تصوير علم الحق بما عدا تفصيلا في الصقع الربوبي. من الواضح الآن بعد أتصور بأن الإخوة اللي ماشيين معنا دقيقا يمشون كلمة كلمة معنا يعرفون، من الواضح أن هذا الكلام وهو العلم التفصيلي بما عدا في الصقع الربوبي ليس مرتبطا بالهوية. ماذا؟ بالهوية الغيبية، لأننا قلنا هناك بأنه صحيح أن كل شيء موجود، ولكنه موجود بنحو ماذا؟ ها، بنحو اللف موجود، لا بنحو أن هذا غالب على ذاك، هذا ما موجود في الهوية الغيبية يعني مقام الذات. وكذلك لا يوجد في التعين الأول بلحاظ البطون، وإنما يوجد هذا في التعين الأول بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الظهور، هذا الذي اصطلحنا عليه في الأبحاث السابقة ماذا؟ ها؟ بمقام الوحدي. أحسن، يعني هذا الوجه الظاهر من التعين الأول، لا الباطن من التعين الأول. قلنا هنا هذا الوجه الظاهر من التعين الأول، هنا يوجد عندنا ماذا؟ أسماء وصفات وتعينات وتعددات، ولكن كلها هذه الأسماء والصفات والتعددات والتعينات كلها بلحاظ ماذا؟ بلحاظ عالم الخارج أو بلحاظ عالم المفهوم، بلحاظ عالم المفهوم. لذا قلنا أن التمايز بين الأسماء والصفات والتعينات تمايز نسبي، لا تمايز ماذا؟ لا تمايز حقيقي. وميزنا فيما سبق بين التمايز الحقيقي والتمايز ماذا؟ والتمايز النسبي. يعني عندما نصل إلى هذا المقام وهذه المرتبة وهو الوجه الظاهر من التعين الأول، يكون عندنا ماذا؟ يكون عندنا العالم والقدير والسميع والبصير والأسماء جميعا والتعينات و و و و إلى آخره. اللي قلنا هذه كلها توجد من خلال ماذا؟ من خلال الفيض الأقدس. وهنا الجملة المعروفة، وهي أن هذه التعينات تلزمها الأعيان الثابتة، فالأعيان الثابتة هي اللوازم مقام ماذا؟ مقام الواحد. ولكن هاي العبارة المتداولة على الألسن، وهو أنه الأعيان الثابتة هي لوازم مقام الواحدية ولوازم الأسماء والصفات، فيها فد إيهام. إيهامها هو أنه يبين أن الملزوم شيء واللازم ماذا؟ آخر. لأن لوازم بعد، يعني كأنك تقول زوجية وماذا؟ وأربعة، مع أن الزوجية عين الأربعة لو غير الأربعة، غير الأربعة، هذا ملزوم وهذا ماذا؟ وهذا لازم. فهل أن واقع الأمر كذلك؟ يعني أن الأعيان الثابتة هي اللوازم الأسماء والصفات بنحو أن هذا اللازم غير الملزوم، أو أن الحقيقة شيء آخر؟ أساسا قبل أن نعرف هذه القضية لابد أن نعرف أن هذه الأعيان الثابتة هي ماذا. انظروا إلى أن الجواب، إلى أن كل صفة قلنا إذا لوحظت مع الذات أوجدت ماذا؟ اسما وتعينا، وهذا التعين يميزها عن تعين ماذا؟ آخر. فإذا ميزها عن تعين آخر فيلزم منها تحدد، يعني هنا ينتهي يبدأ ماذا؟ يبدأ الآخر. وإذا وجد التحدد وجد ماذا؟ وجد الحد. صحيح ولا لا؟ فالجواب في جملة واحدة، لو سألك سائل ما هو العين الثابت، الجواب هو حد الاسم. لا، حد الاسم، كل اسم له حده الخاص به، لأنه ماذا أتكلم فقط الأسماء الكلية، الأسماء الكلية والجزئية وكله هذا بعد مولانا، هذا بعد إحنا عبارة، هذه كانت عبارة في صفحة 273، ثم إنها هنا مقدمة أخرى، وهي أن الظهور المذكور لما كان مستلزما للشعور بسائر الشؤون والأحوال والاعتبارات بمراتبها وأحوالها وأحكامها ولوازمها كلها حتى المحسوسات على وجه كلي جملي. هذه كلها أسماء بعد، ولكن أسماء أين؟ ها؟ في الصقع الربوبي. إذن كل اسم الذي هو تعين من التعينات، كل اسم هو تعين، والتعين يستلزم التحدد، أصلا هو التحدد، والتحدد يعني له ماذا؟ له حد، وهذا الحد هو ماذا؟ هو العين الثابت. هسه السؤال المطروح، ما هي العلاقة القائمة بين الاسم وبين العين الثابت؟ ها؟ الجواب، خلوا ذهنكم يمي، أكو وقت مولان؟ 5 دقائق. الجواب، احنا مشكلة ساعة ماكو أمامنا، إذا أكو طوني ساعة حتى أنه هالك ليس جسم. الجواب ما أشوفه مولانا الجواب هو أنه لكي تتضح العلاقة بين الاسم والعين الثابتة في الصقع الربوبي لابد من الوقوف على العلاقة، أو من باب المثال والتنظير، العلاقة القائمة بين الوجود والماهية في المظاهر ماذا؟ في المظاهر الخلقية، أو بناء على البحث الفلسفي، العلاقة بين الوجود والماهية. الجواب، إذا قلنا أن العلاقة ما هو المشهور، شنو ماذا قال المشهور العلاقة؟ أن الماهية حد الوجود، وأرادوا من الحد يعني الأمر ماذا؟ العدمي. هذا مرجعه إلى أن الأعيان الثابتة أمور ماذا؟ ها؟ أمور عدم. هنا أيضا واحدة من أهم نتائج البحث اللي إحنا محققيه في العلاقة بين الوجود وبين الماهية، نحن لا نعتقد بأن الماهية عندما يقال حد الوجود يعني عدم الوجود، لا 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 أبدا. نحن مرادنا من الحد هنا المعنى لا اللغوي له وهو الأمر العدمي، بل المعنى المنطقي له. ما معنى الحد في المنطق؟ ها؟ ما هو في المنطق؟ ماذا درست الحد؟ ما هو تعريفه؟ ها؟ يعني هو الذي يعرف الشيء، ما يقال في جوابي، ما هو الجواب في جملة واحدة، مبناية ونظريتي أنا في أصالة الوجود والماهية والعلاقة بين الوجود والماهية، أن الماهية معرف ذلك الوجود الخاص. حد بمعنى المنطقي، لا بمعنى ماذا؟ لا المعنى اللغوي. وإلا بحسب متن الأعيان الماهية ماذا؟ عين الوجود، والوجود عين الماهية، والماهية منتزعة من نفس الوجود، ولكن نسبتها إلى الوجود ما هي؟ هي أنها حد الوجود. ما معنى حد الوجود؟ يعني معرف هذا الوجود الخاص. ما أدري واضح هذا المعنى؟ السؤال: العين الثابتة نسبتها إلى الاسم ما هي؟ أنها حده. ما معنى حده؟ معرفه. إذن كل اسم له معرف، هذا الاسم معرفه هو ماذا؟ اصطلاح العرفاء العين الثابتة. والنسبة بين الوجود والماهية بناء على هذا الذي ذكرته، أحدهما عين الآخر لو أحدهما غير الآخر، عين الآخر يعني لازم ملزوم لو منتزع، ومنتزع من؟ الجواب: العين الثابتة نسبتها إلى الاسم مو لازم ملزوم. أنا أبين هذه النكات يا إخوان لأنه مو مزاجي وطبعي في الأبحاث أقول ذكر فلان وذكر فلان وذكر فلان، هاي اشتباهات فلان وهاي اشتباهات فلان. أنا